بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستهل هذا الموضوع بمقدمة عن تراث ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، مولدا النميري نسبا الدمشقي نشأة ومدفنا. ولد رحمه الله في حران سنة 61 و600، وتوفي في سجن القلعة بدمشق سنة 28 و700 عليه رحمة الله. مصنفات ابن تيمية رحمه الله وتراث ابن تيمية هو في الحقيقة هو غرة في جبين الدهر وزينة لأهل الإسلام والسنة. وكتبه رحمه الله كنوز فريدة وتراث نفيس، إذ هو تراث قائم على التقعيد والتأصيل وعلى استنباط الأحكام من نصوص الوحي. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في الثناء على مؤلفات ابن تيمية، قال رحمه الله: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. ولما امتحن رحمه الله في مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور، وبين رحمه الله أنه لا يجوز شد الرحال إلى زيارة القبور، امتحن رحمه الله، فعندئذ انتصر له علماء بغداد آنذاك وكتبوا للملك الناصري ما يلي: قالوا: ابن تيمية درة يتيمة يتنافس فيها، تشترى ولا تباع، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها. كذا جاء في العقود الدرية لابن عبد الهادي. ابن تيمية رحمه الله خلف كنوزا كثيرة، وتبلغ هذه المؤلفات وتلك الرسائل تبلغ 1000 من تلك المصنفات. وقد قدرت مؤلفاته رحمه الله 500 مجلد، وقدرت بالنسبة للكراريس آنذاك 4000 كراس أو أكثر. وجل مؤلفاته رحمه الله يكتبها من حفظه، وهذه المؤلفات إما كتبها في مصر أو في الشام أو في السجن بين هذا وذاك. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول أن مؤلفاته تصل إلى 1000 مصنف، لكن يتعذر إحصاؤها لأن جملة من هذه المصنفات لحقها الضياع والتلف من قبل خصومه لما كان حيا وبعد وفاته عليه رحمة الله. الأمر الثالث في هذه المقدمة، شيخ الإسلام رحمه الله مع هذا التطاول على مؤلفاته كما أشرنا، مع هذا التطاول ومع هذا الحرب على مؤلفاته رحمه الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب لمؤلفاته القبول وحصلت له كرامة في حفظها وبقائها مع هذه الهجمة الشرسة على مؤلفاته. الهجوم على مؤلفات الشيخ والتطاول عليها كان في حياته رحمه الله. فالشيخ رحمه الله تعرض إلى أنواع من المحن والفتن، أوذي رحمه الله ولحق الأذى تلاميذه وأيضا مصنفاته. ومع هذا كله نجد أن الله تعالى قد حفظ الكثير من هذه المؤلفات، وهذه كرامة لهذا الإمام، وهذا يبين لك أن الله تعالى يحفظ هذا الدين بعلمائه وبأوليائه وبتلك الفرقة الناجية المنصورة التي نصرت دين الله عز وجل. وإلا أيها الأخوة الكرام، وصل الأمر والهلع والخوف إلى درجة أن تلاميذ الشيخ رحمه الله ما كانوا يستطيعون أن يحتفظوا بمؤلفاته، لأنهم مهددون أن عثر على شيء من ذلك أن يتلقوا شيء من الأذى، بل وصل الأمر والحال إلى أن أحد علماء الشافعية واسمه ابن حامد لما كتب يعني يرثي في موضوع وفاة الشيخ رحمه الله، وكان قد طلب من تلاميذ ابن تيمية، طلب منهم ماذا؟ طلب منهم ثبت، يعني أشبه بالفهرس بأسماء مؤلفات ابن تيمية، وتأخر عليه الطلب فعاد الطلب مرة أخرى بعد وفاة شيخ الإسلام، ثم التمس لهم العذر وقال ربما يعني أن هذا أن امتناعكم عن ذلك خوفا من أن يلحقكم أذى بسبب هذا الثبت. فالمقصود من هذا المثال أن الأمر وصل إلى هذا الحد، ومع هذا كله فحصل لهذه المؤلفات القبول. هنا تأتي عبارة قالها أحد العلماء آنذاك بعد وفاة شيخ الإسلام، يعني بعد سنة 28 و700، وهي مقالة ابن مري رحمه الله لما كتب يعزي تلاميذ الشيخ رحمه الله في ابن تيمية في شيخهم، فقال هذه العبارة التي تنبع عن فراسة إيمانية، قال رحمه الله: والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام، أي كلام ابن تيمية، ونشره وتدوينه واستخراج مقاصده رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. وفعلا ما قاله رحمه الله في ذاك الوقت في القرن الثامن تحقق، فمؤلفات ابن تيمية صارت تخرج تباعا، بدءا بمجموع ابن تيمية الذي أخرجه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابن الشيخ محمد بن قاسم عليه رحمه الله، ثم توالت هذه المجاميع سواء مجموع ابن قاسم أو جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رشاد سالم أو جامع المسائل الذي أخرجه عزير شمس والشيخ علي العمران وغير ذلك من المجاميع والكتب التي خرجت في السنوات الأخيرة. هذا أمر أيضا من حفظ هذا التراث العجيب النفيس مع كل هذه الحرب الشرسة عليه من أهل البدع في القديم والحديث، أنك تجد أن أهل البدع أحيانا هم يكونون سببا في إظهار هذا التراث، وهذا وقع في عهد الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله هو في سجن القلعة في دمشق في آخر سجنه لما رفعت عنه الأقلام، فكان قد كتب بالفحم كما ذكر تلميذه ابن عبد الهادي، كتب هذه العبارة يقول: وكانوا أي خصومة قد سعوا في ألا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور الأخنائية. الأخنائية هذا كتاب لابن تيمية بعنوان الرد على الأخنائي في مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور. قال: وقد كانوا قد سعوا في ألا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور الأخنائية، فاستعملهم الله حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم. فانتهى كلامه رحمه الله. وهذا المعنى الذي يعني تحقق للشيخ هو أيضا قد قرره من قبل، فكان الشيخ يقول في الجواب الصحيح، يقول: من أسباب ظهور الحق ظهور المعارضين له، من أسباب ظهور الحق ظهور المعارضين. فعندما يوجد المعارض ويوجد الخصم في الواقع والحقيقة أن ذلك يكون سببا في ظهور الحق. ونحن ندين الله تعالى أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، فالشر ليس إليه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن عبارات الشيخ في هذا الصدد أنه يقول: عند وجود المرتدين يوجد المحبين. عندما يوجد المرتدين الذين ينتكسون ويعني يرجعون على أعقابهم القهقرة، يوجد المحبين الذين يذبون عن دين الله عز وجل. أيضا الشيخ رحمه الله كما قلنا يعني يتميز، وما أكثر مزايا الشيخ في مؤلفاته أنه يتميز بسرعة الكتابة، وأنه يكتب من حفظه، فجل مؤلفاته رحمه الله كتبها من حفظه، وجل مؤلفاته أيضا هي جواب عن سؤال أو رد على التباس معين. فتجد لما تنظر المؤلفات الشيخ تجد أنها في الغالب من هذا الباب، لا يؤلف على الطريقة المعتادة أنه والله يشرح متن هكذا ابتداء، لكن في جل مؤلفاته إما أن يكون جواب عن سؤال، أو ثمة واقعة أو حادثة أو نازلة وقعت فنجد أن الشيخ يجيب عنها ويزيل اللبس فيها. أنعم الله عز وجل على ابن تيمية رحمه الله بأنواع من المواهب والفتوحات، فربما يكتب مجلدا لطيفا في يوم، ورسالة السياسة الشرعية كتبها في ليلة واحدة، والعقيدة الواسطية كتبها بعد العصر، والحموية في جلسة بين الظهر والعصر، وأيضا الرد على المنطقيين كتبه في جلسة أو في قاعدة بين الظهر والعصر. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن المسألة الثانية، وهي مزايا تراث ابن تيمية. هذا التراث له مزايا عديدة، وقبل أن أشرع في شيء من ذلك، فهذا التراث هو علم نافع، ونحن في زمن للأسف إما كثرت فيه الظنون، وإن بعض الظن إثم، وإما كثرت علوم لكنها ليست علوما نافعة، فإن العلم النافع هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما يقرر الشيخ رحمه الله في غير موطن: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر نذكره في هذه البداية، أنك لما تنظر إلى هذا التراث النفيس تجد أن هذا التراث مبني على رسوخ، على اتساق، اضطراد، ونحن في زمن كما تلحظون، نحن للأسف في زمن غلب فيه التلون، غلب فيه الاضطراب، غلب فيه الترنح، فكم نحتاج إلى هذا التراث الذي تجد أن مؤلفات الشيخ يعني ما أكثرها، ومع ذلك تجد الشيخ رحمه الله في هذه المؤلفات المتنوعة المتعددة، والشيخ يعني كابد وعايش أنواع من التحديات والأحداث والتغيرات، كان في زمنه صليبيين، في زمنه تتار، في زمنه روافض، في زمنه أنواع من المبتدعة، في تقلبات سياسية، ومع ذلك كله تجد أن الشيخ رحمه الله في غاية الاضطراد، في غاية الاتساق، لا تردد، لا اضطراب، لا تراجع. أيضا تجد في هذا التراث التحقيق، التقعيد، التأصيل، في زمن غلب فيه الزبد وغلب فيه الغثاء، فنورد شيئا من هذه المزايا على سبيل الاختصار. شيخ الإسلام رحمه الله من خلال هذا التراث يظهر احتفاؤه بالتقرير والتسليم للنصوص الشرعية، قضية تعظيم الدليل، تعظيم الوحي، هذا واضح وبين في مؤلفاته، سواء من خلال التنظير أو من خلال حتى التطبيق والتحقيق. فمثلا لما تنظر مثلا في مقدمة كتاب الإيمان الكبير تجد هذه مسألة حصل فيها الخوض والاضطراب، وصار الناس إما خوارج ومعتزلة وعيدية، وإما مرجئة على شتى أصنافهم. الشيخ يستهل كتابها الإيمان الكبير بهذه المقدمة الرائعة، فيقول، أقرأ عليكم بعض كلام، يقول: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا. انتهى كلام رحمه الله. فقضية أن الأصل التعويل على نصوص الوحيين، وأن الخلاف عندما يأتي يأتي عرضا ويأتي بالتبع، هذا ملحظ مهم، لأنه الآن تجد بعض الناشئ أو بعض الفضلاء تجد مثلا في مسائل الإيمان ومسائل الكفر ونحو ذلك، مسائل الأسماء والأحكام، تجده لا يعرفه إلا من خلال القيل والقال والرد والمردود عليه، فيحصل اللبس والاضطراب. لكن على 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 طالب العلم وعلى طالب الهداية أن يأخذ ذلك من نصوص الوحيين ومن خلال كلام هؤلاء العلماء الراسخين في العلم عليه رحمة الله. أيضا في قضية احتفاء بنصوص الوحيين يؤكد الشيخ في غير موطن أن نصوص الوحيين هي الأصل، وينبغي أن يرد النزاع إلى هذين المصدرين، فيكون الوحي هو الأصل، وما عدا ذلك فيكون يوزن بهذا الميزان وبهذا المعيار. أيضا مما يعني يقرره الشيخ في هذا الباب أن أدلة القرآن وكذا السنة أنها أدلة، يعني كما أنها أدلة نقلية أيضا هي أدلة عقلية. فكثيرا ما يؤكد الشيخ رحمه الله أن كتاب الله عز وجل يحوي من الأدلة العقلية والبراهين الشيء الكثير، وهذا مما جهله أهل الكلام قديما وحديثا، يظنون أن القرآن مجرد أدلة خبرية. هذا كلام فاسد وينبع عن إعراض عن نصوص الوحيين، وإلا فالقرآن حافل بالأدلة العقلية سواء في إثبات التوحيد أو إثبات النبوة أو إثبات المعاد، موضوعات العقيدة الرئيسة الثلاث. ولهذا الشيخ أيضا يؤكد أن القرآن أيضا فيه الجواب وحل النزاع في كل ما اختلف الناس فيه، سواء من المسائل الجليلة أو من المسائل الدقيقة. يقول رحمه الله: والقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها. أيضا لما يتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في غير موطن رحمه الله ما في السنة من البيان والشفاء، وما فيها من البيان والبلاغة والوضوح. فكثيرا ما يؤكد على أنه صلى الله عليه وسلم، على أن نبيا عليه الصلاة والسلام حقق هذه الصفات الثلاث على أكمل وجه، وهي أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس، هذا أولا، وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس، فهو قد حقق غاية النصح والإشفاق كما في الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأمر الثالث أنه أعلم وأنصح وأفصح، فهو أفصح الناس وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. المزية الثانية من مزايا الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله لما كان مثلا يقرر مسائل الاعتقاد أو مسائل الدين عموما، العقيدة أو الفقه، أو يرد على المخالفين، مع هذا كله تجد الجانب الذي يمكن نسميه الجانب الوجداني، الجانب الإيماني، أو كما يمكن يقال على سبيل التجوز الجانب الروحاني، الجانب الغيرة الإيمانية، جانب تحريك القلوب، هذا لا يغيب عن الشيخ رحمه الله. فتجد الشيخ رحمه الله مثلا في مؤلفاته كثيرا ما تجد في ثناياها أو في آخرها سؤال الله تعالى الهداية. فقضية الإنابة إلى الله والافتقار إليه واللجأ إليه والانطراح بين يديه، تجد هذا ظاهرا في سواء في سيرته يعني الشخصية كما يقال، أو في من خلال تقريراته وتحريراته في مؤلفاته. أيضا جانب مثلا الغيرة، هذا جانب وجداني، يعني الشيخ رحمه الله لما يرد على الخصوم تجد جانب الغيرة الإيمانية، يعني تجده متوقدا. فمثلا لما جاء الكلام مثلا عن سب النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الكلام عن قضية التمثيل، يريد أن يذكر المثال على 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 السب ثم يبين الحكم فيه، الحكم على شيء فرع عن تصوره. ومع هذا كله، مع أن هذا من باب التمثيل من أجل إجراء الحكم عليه، ومع ذلك تجد الشيخ لما جاءت المسألة هذه أن يذكر مثالا على سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا مما يثقل، يقول هذا مما يثقل على القلب واللسان، يعني مجرد أنك تحكيه يقول هذا مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم، كذا يقول الشيخ بمعناه، نحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين وآثرين، يقول نتعاظم حتى لو نحكيه عن إيش، عن غيرنا. فهذا الجانب تجده واضح عند الشيخ رحمه الله لما يرد على ابن سينا مثلا، ابن سينا هذا الفيلسوف المتهالك، ابن سينا ويطعن في الصحابة ويصفهم بأنهم أهل الوبر أهل البدو كذا قال ابن سينا، فتجد الشيخ رحمه الله لما جاءت مقالة ابن سينا، يعني لما تقرأ كلامه في الذب عن الصحابة والغيرة على هذا القرن الذي هو خير القرون، يعني تشعر أن كلام ابن تيمية رحمه الله هذا يعني فعلا هو يعني شواظ من نار على ابن سينا وامثاله. ثم يذكر الشيخ رحمه الله حال الفلاسفة وما عندهم من الزندقة وما عندهم من الجهل، فأذكر مثلا من عباراته التي عندي في هذه البطاقة، لما قال يقول شيخ الإسلام يرد على كلام ابن سينا، يقول: إذا قدرت بعض الناقصين من ذلك، يقول لو قدرنا على سبيل الفرض، لو قدرنا أن في هذا القرن الأول هناك من هو ناقص، ثم يقول شيء يقول هذا الذي فرضنا أنه ناقص في القرن الأول، يقول: فإنك تجد بين أدنى أولئك، أولئك الناقصين على سبيل الفرض، فإنك تجد بين أدنى أولئك وخيار هؤلاء اللي هم الفلاسفة، يقول تجد أن بينهم في العلم من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق، أعظم من الفرق بين القدم والفرق مفرق الرأس، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه المزية الثانية. مزية ثالثة مهمة، وهي قضية أنك لما تنظر في هذا التراث النفيس تجد قضية المنهجية في التأصيل والتقعيد وأيضا الاعتناء بالضوابط. فمثلا قضية مثلا عندك مثلا قضية أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا ما شرع، هذان الأصلان الكبيران الشيخ يستصحبهم في مؤلفاته وفي تقريراته وفي فتاويه. الشيخ لما يتعامل مع المعلومة التي يعني يتعقبها كثيرا ما يقرر، وهذا يعطيك منهجية علمية، أن النقل إما أن يكون نقلا مصدقا، يعني نقل ثابت، إما أن يكون نقلا مصدقا، وإما أن يكون بحثا محققا، إما أن يكون نقلا مصدقا أو بحثا محققا، وما عدا هذا فهذيان مسروق. لما مثلا يتكلم مثلا عن مسائل في التقعيد، تأتيك مثلا مسألة الإيمان حصل فيها اضطراب وخلاف وأقوال متعددة، هذه الأقوال المتعددة المضطربة المتباينة المتقابلة، الشيخ رحمه الله يعني ينظر إلى هذه الأقوال ثم يبين لك من خلال علم عميق وتوفيق من الله، علم عميق. ولهذا العلماء ماذا يقولون عن هذا الإمام الرباني؟ يقول: كأن العلوم بين عينيه، كأن العلوم بين عينيه. فلما تأتي هذه المسألة التي اضطرب فيها الناس، الشيخ يقول لك: إيش أصل النزاع في هذه المسألة؟ أصل النزاع في هذه المسألة أن كل هذه الفرق، خوارج، معتزلة، مرجئة، سواء مرجئة أشاعرة ولا كرامية ولا جهمية ولا غيرهم، كل هذه الطوائف المتباينة المختلفة كلها تتفق على أصل فاسد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتباعد. ثم يعني يبين فساد ذلك، وأن الإيمان شعب متعددة، كما قال ذلك أعلم الناس بتعريف الإيمان عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة. نفس الكلام لما يأتيك مثل موضوع القدر، مزلة أقدام، مزلة أفهام، هذا الموضوع الذي اضطرب فيه الناس واختلفوا، الشيخ يعني يعطيك عبارة محررة مؤصلة مقعدة، يبين لك أن أصل النزاع في ذلك ومنشأ النزاع هو ألا هو عدم التفريق بين ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالشعر. هذا هو منشأ الضلال، منشأ الضلال التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. قضية الشيخ مثلا لما يعطيك قواعد، أنه عندما في تلازم بين الاتباع والاجتماع، والعكس في تلازم بين الابتداع والتفرق والتشرذم، هذه قاعدة الشيخ يؤكدها ويقررها ويرد على ذلك أمثلة. فإذا أردنا الاجتماع فعلينا بالاتباع، أما الابتداع فهو لا يخلف إلا تفرقا وتشرذما. مثلا لما الشيخ مثلا يحل إشكال مثلا في قضية الفرق بين الجماعة الراتب وبين الجماعة العارضة، فيقول: إذا فرقنا بين هذا يزول الكثير من الاشتباه. يعني مثلا الجماعة الراتبة مثلا الصلوات المفروضة، مثلا قضية مثلا صلاة التراويح مثلا إلى آخره، هذه جماعة راتبة. لكن لما تأتي مثلا جماعة عارضة، لو أن شخص مثلا صلى تنفل هو وأصحابه تنفل بجماعة، هذا ما في إشكال إذا كان ذلك عارضا. فالشيخ يقول: لما نستصحب الفرق بين الجماعة أو المشروعات الراتبة أو الجماعات الراتبة والجماعات العارضة، يزول كثير من إيش؟ من الاشتباه. هذه المسألة الثالثة. النقطة الرابعة أو المزية الرابعة، الذي ينظر في هذا التراث النفيس يجد أن الشيخ رحمه الله له عناية فائقة بقضية فقه الصحابة وعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما كان عليه سلف الأمة. فلهذا تجد الشيخ مثلا يقرر أن القدح في السابقين الأولين رضي الله عنه هو قدح في نقل الرسالة، قدح في فهمها، قدح في اتباعها. فهذا المعنى الذي يقول الشيخ طبعا هو امتداد لما كان عليه سلف الأمة. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحابه وسلم فاعلم أنه زنديق. أيضا الشيخ يقرر أن الصحابة عندهم من العلم والفقه يعني ما لا يوصف. فالشيخ يقول مثلا في موطن: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصدر من أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة ما يهدي الله تعالى بها أمة. فهذا يؤكد عليه الشيخ، وهذا امتداد لما كان عليه السلف الأوائل. ما قاله شيخ الإسلام هو امتداد لما قاله أحمد لما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. امتداد لما قاله الشافعي عن الصحابة أنهم هم فوقنا في كل علم وخير، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. امتداد لما قاله عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. امتداد لما قاله مسعود رضي الله عنه لما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. أيضا مما يبين لك احتفاء بقضية فقه الصحابة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، لما تجد يقرر هذا المسلك وهذا المنهج في موضوع البدعة. فمثلا هذا الأمر ما فعله الصحابة لأنه ما نقل عنه مع توفر الدواعي للنقل. فكون مثلا هذه الصلاة مثلا صلاة الرغائب أو نحو ذلك من المحدثات، قضية مثلا احتفال بالمولد، قضية مثلا يعني تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ما نقلت عن جمهور الصحابة، ما نقلت عنهم. ولو فعلوا ذلك لا نقل، لأن هذا مما تتوفر دواعي نقله. فهذا الترك منهم، هذا الترك الراتب يكون سنة، كونهم مثلا ما تتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هو عدم تتبع آثار والمواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. فالمقصود من هذا أن الشيخ رحمه الله يحتفي بهذا الأمر. ولهذا تجد في تقريراته يقول: هذه المسألة مثلا حدثت بعد القرون الثلاثة. فالمقصود أن الشيخ يحتفي بما كان عليه الصحابة على سبيل الخصوص وما عليه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. عندنا مزية هنا خامسة يمكن نقول عنها، يعني أن الشيخ رحمه الله في غاية الإحكام والإتقان للعلوم. والمقصود من هذه النقطة أنك تجد أن الشيخ يعني أحكم العلوم الشرعية وعلوم الآلة، بل أحكم مثلا ما يتعلق مثلا بالتاريخ، بل حتى مثلا ما يتعلق بالجبر ونحو ذلك، بعض العلوم الرياضية. فأنت لما تنظر إلى تقريراته تجد أن فعلا هذه العلوم بين عينيه. يعني مثلا لما يرد على الذين يعبدون القبور والأضرحة، فتجد مثلا جانب عنايته بالحديث، لما يحتج مثلا بحديث: إذا عيتكم الأمور فعليكم بها القبور، لو يعني من أحسن ظن لو أن أحدكم أحسن ظنه بحجر لا نفعه. فالشيخ يقول: هذه حديث موضوعة مكذوبة. فتلحظ الجانب الحديثي حاضر عند الشيخ. ثم تجد جانب إيش؟ الجانب التاريخي. فتجد الشيخ رحمه الله يقول: هذه المشاهد يعني اللي هو ما يبنى على القبور، هذه ما كانت في القرون المفضلة، إنما ظهرت في زمن دولة بني بويه اللي هي دولة الشيعية، أو مثلا ظهرت بعد ضعف الدولة العباسية. فتجد الجانب التاريخي يستصحبه في هذا المقام. وفعلا سبحان الله ضعف الدول الإسلامية كان من أسباب ظهور هذه البدع وهذه المحدثات. أيضا الشيخ في هذا الباب النظرة الموسوعية. فتجد الشيخ لما يتحدث عن ظهور البدع من خلال نظرة تاريخية ودراية بواقع الحال، كثيرا ما يذكر في عدة أمثلة أنه مع ظهور البدع يظهر الكفر. فإذا ظهرت مثلا بدعة في بلاد المسلمين تجد يعني يقترن بها مثلا مزيد نفوذ للصليبيين أو للتتار. ومن اللطائف التي ذكر الشيخ رحمه الله يقول لما ألف الرازي الفخر كتابه السر المكتوم في عبادة النجوم ظهر هذا الكتاب، كتاب في عبادة النجوم نسأل الله العافية، بعدها ظهر التتار وحصل سقوط بغداد كما هو معلوم. فهذا الجانب يعني إحكام العلوم، إتقان هذه العلوم، إنجاز العبارة، الشمول في العلم، بل حتى أحيانا في أشياء تتعلق مثلا بالفلك يضبطها الشيخ بضابط الشرع. فالشيخ يقول مثلا الحوادث الفلكية يعني لها أسباب في الحوادث الأرضية، ورد على من ينكر ذلك. ومع هذا كله لاحظ النظرة الشرعية مستصحبة والنظرة العقلية أيضا مستصحبة. فكما أن الشيخ يبين لك مثلا أن كسوف الشمس مثلا بناء الحديث الذي ثبت يخوف الله بهما عباده، لكن هذا لا ينافي قضية إيش أن يفسر تفسيرا كما جاء عند أهل الهيئة لهم الفلك، لا مانع من هذا وهذا كما جاء ذلك في المنهاج وفي مجموع الفتاوى وغيرهما. مزية خامسة لهذا التراث، هذا التراث مع أصالته وكون قائم على لزوم نصوص الوحيين وعلى لزوم جادة السلف ولزوم السنة، إلا أنه لا يعارض قضية ما يرد في حال الاحتياج وفي حال الضعف. ما معنى هذا الكلام؟ مثل قضية مثلا المصطلحات الحادثة، الشيخ له موقف واضح وبين منها وأن الواجب الالتزام بالألفاظ الشرعية، لكن الشيخ رحمه الله يقول أحيانا يقول يجوز استعمال المصطلحات الحادثة ومخاطبة أهل الاصطلاح عند الاحتياج عند الحاجة. قضية مثلا ما جاء عن السلف في النهي عن رطانة العاجم، اللغات الأجنبية جاءت آثار عن السلف النهي عن ذلك، يعني لكن عند الحاجة تجد الشيخ رحمه الله عندما يحتاج إلى ذلك في مصلحة للمسلمين يكون ذلك جائزا بل يكون مشروعا. قضية مثلا النهي عن تشبه بالكفار، هذا الشيخ قرره تقريرا محكما بينا لا يجوز تشبه بالكفار في اللباس والزي، لكن عند الحاجة مثلا يكون الشخص مثلا في دياره ولو لم يلبس هذا اللباس الذي يعني يختص بهم لحصل عليه الأذى فيجوز له ذلك. وأيضا قال رحمه الله في الاقتضاء إذا كان لبسه ما يختص بهم من اللباس يعني قد ينال معلومات فيها مصلحة للمسلمين فربما يكون هذا ليس فقط جائزا بل يكون مستحبا. هذا بعض كلامه رحمه الله بمعنى في الاقتضاء، بل إن الشيخ يجعل ذلك قاعدة في قضية الفرق بين الحاجة وغيرها. فيقول الشيخ في مجموع الفتاوى يقول أصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، وهو أن يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره. كان يتكلم عن مسألة قضية أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على تعليم العلم الشرعي، والأقوال في ذلك منهم من يمنع مطلقا منهم من يجيز مطلقا، لكن الشيخ يرى أن أعدى الأقوال وهو الوسط بين هذه القولين أنه يجوز عند الحاجة. هذا الشخص الذي يعلم القرآن محتاج فيجوز له ما لا يجوز لمن ليس محتاجا، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن عند الحاجة كالنظر إلى المخطوبة فهذا أجازه الشارع. أيضا من المزايا المهمة في هذا التراث النفيس ألا وهي قوة حجج الشيخ إبراهيم وردود هذه الكلام عنه يطول، فأنت الآن لما تنظر إلى ردود الشيخ رحمه الله تجد الرد من خلال النقل ومن خلال العقل ومن خلال الفطرة، هذه مصادر المعرفة. الشيخ لما يرد تجد أحيانا من قوة حجته رحمه الله أن الدليل الذي يحتج به الخصم والمخالف يعني يكون دليل عليهم وما يسمى بقلب الدليل. والشيخ يجعل هذه قاعدة يقول ما من دليل يحتج به المخالف سواء كان دليلا نقليا أو عقليا إلا وهذا الدليل إذا وضع في استدلاله ملائم يكون حجة على المخالف. أيضا الشيخ عندما يرد تجد الردود أحيانا هي ردود علمية وأحيانا ردود عملية. عملية أحيانا تجد الشيخ لا يكتفي بالرد العلمي فحسب، بل تجد إيش هناك ردود عملية، مثلا لما يرد على أصحاب الأضرحة والقباب تجد الشيخ له احتساب في هذا الباب. فكم من يعني صنم وشبه صنم أزاله رحمه الله، ومن ذلك العمود المخلق. العمود المخلق كان في دمشق، وكان هذا يعظم، وكان الإمام النووي رحمه الله من قبل يدعو الله تعالى أن يهيئ له من يعني يزيله، وفعلا جرى هذا الأمر فيما بعد لابن تيمية رحمه الله عندما زال هذا العمود المخلق الذي كان يعني يتبرك فيه الجهلة ونحوهم. أيضا الشيخ رحمه الله في ردوده تجد يعني يتحرى في الرد أن يرد على أصل المذهب، على أصل البدعة. فمثلا لما يأتي مثل موضوع الرافضة وتنظر مثل كتاب المنهاج الذي هو في الرد على الشيعة، تجد قضية الرد على أصل الإمامة وقضية عصمة الأئمة هذه تجد إيش يعني هي فعلا اعتنى بها الشيخ، لأن دين القوم كله مبني على هذا الأصل الفاسد. فأنت لما يتجه الرد على هذا الأصل فساد أصل الإمامة وأنه يعني أصل فاسد لا دليل عليه، عندئذ ينتقض إيش بقية هذا المذهب المتهافت. أيضا عندنا مزية تاسعة، أن الشيخ رحمه الله لما تنظر في هذا التراث أنه تراث ليس مجرد تنظير وتأصيل وكأنك الآن مع ابن تيمية مجرد مفكر، لا، تجد فعلا هو تراث عملي. فتجد الجانب العملي يعتني به الشيخ كثيرا. فمثلا الشيخ مثلا لما يتكلم عن البدع يؤكد على لزوم السنن، وهذا ملحظ مهم، أنه من أسباب اندراس البدع ألا هو إيش؟ إحياء السنن. ويقرر الشيخ هذا من ناحية أيضا، من ناحية أيضا طبيعة الإنسان، فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. قضية مثلا لما يتكلم عن الورع، أن الورع ليس مجرد ترك، الورع هناك ترك وفعل، فالفعل آكد من إيش؟ من الترك. بعض الناس يظن أن الورع يتورع عن بترك درهم فيه شبهة ونحو ذلك، نعم هذا من الورع، لكن آكد من ذلك الورع في الفعل، بمعنى أنه والله هذا القريب مثلا هل يتعين عليك أن تصله يكون واجبا أم لا؟ فمقتضى ورع إيش؟ أنك إيش؟ أن تصله. فهذا مما احتفى به الشيخ رحمه الله. لما يتكلم عن أهل الحديث، من هم أهل الحديث؟ أهل الحديث قال هم الذين يعني يشتغلون بالحديث عملا، ما فقط مجرد أنهم يتعلمون الحديث والمرويات. فيقول أهل الحديث هكذا يقول المنتسبون إليه اعتقادا وفقها وعملا. فهذا ملحظ مهم، لأنه لا بد من إيش؟ من العمل مع العلم. أيضا لما تنظر في هذا التراث تجد أن هذا التراث هو امتداد لما كان عليه سلف الأمة. لا يظن البعض حنا الآن جالسين يعني نتحدث عن شخص ابن تيمية، هذا التراث هو تراث سلفنا الصالح، لكن الشيخ رحمه الله بينه وبسطه ويعني أعطاه مزيدا من التحرير والتحقيق. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في مواطن من كلامه، يقول لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي أو غير حنبلي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة. عندها كلام رحمه الله. فهذا التراث ما تجد يعني والله كانك الآن في كتاب يعني قد حاصرك فيه بأقوال المذهب، لا، تجد كلام الشيخ رحمه الله يعني فيه كلام العلماء من مختلف الطوائف ومختلف المذاهب، الحق يقبل من كل شخص. بل إنه أحيانا لما ذكر كلام الأشعري في لما تاب الأشعري وترك المذهب من كلاب، فيقول ذكر كلام الأشعري للحنابلة فاستحسنوه وقالوا كلام الأشعري خير من كلام الموفق، قالوا خير من كلام قدامة. فالقصد من هذا أن الشيخ لم يكن إيش يعني في هذه التقريرات أو في هذه التحريرات مجرد هو كلام العالم نفسه أو كلام إيش الحنابلة. مزية أخرى، أنا منهج الشيخ رحمه الله هو فعلا هو المنهج العلمي القائم على الاستقراء، فالشيخ بسعة اطلاعه وكأن العلوم بين عينيه تجد أن منهجه في غاية الاستقراء. يعني مثلا لما الشيخ يقول مثلا في التسعينية يقول والله أو قنع قال والله يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف ذلك. يعني يقول ما أحد منهم خالف إيش قضية إيش إثبات الصفات. ولهذا يعني تجد في غير موطن يقولك الشيخ مثلا إيش طالعت 100 تفسير. يعني مثلا في بعض المواطن يقول أنه يقرأ الآية 100 تفسير وهذا كل إيش يقول إيش يعني أمرغ وجهي ساجد الله تعالى. جاء مسألة قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يرى ربه ليلة المعراج، الشيخ طالعت إيش 100 مصنف. فهذا الاستقراء وهذا التتبع فعلا هذا هو المسلك العلمي الآن الذي يعني يتشدق به المتأخر وهو موجود عند سلفنا الصالح قبل قرون. أخيرا نختصر، يبقى عندنا مزيتان ألا وهي أن الشيخ رحمه الله عنده دراية فائقة بقضية طبيعة النفس البشرية وأحوالها وآفاتها. فقضية مثلا أن طبيعة الإنسان أنه صاحب هم ونية وصاحب عمل، هذا أؤكد عليه الشيخ دائما اللي هي القوة العلمية والقوة إيش العملية. ودائما الشيخ أؤكد ويرد حديث إيش قوله عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث وهمام، الحارث اللي هو إيش العمل والهمام اللي هو النية والإرادة. فكل إنسان عنده تفكير وعنده نية وكل إنسان عنده عمل وكسب وحرث. هذا قضية مثلا ما عند الصوفية مثلا من آفات، تجد الشيخ دائما يبين أن هذه الآفات سببها ماذا؟ عدم معرفة طبيعة النفس البشرية. فالصوفية مثلا تجد عندهم أحيان مثالية جامحة، وتجد أحيانا شيء من الدعاوى العريضة، لكن هذه المثالية الجامحة أو تلك الدعاوى العريضة سرعان ما تتقشع وتندرس عندما تقع الأمور. أيضا الشيخ يعني أيضا يدرك في طبيعة النفوس البشرية أن بعض الناس في المسائل العلمية الدليل الواضح البين لا يقبله، لكن إذا جاء دليل خفي وبطريقة طويلة تجد إيش يعني يروق له ذلك. فالشيخ يعرف يقول هذا طبيعة النفوس، بعض الناس لا يريد أن يعرف المسألة بدليل واضح، يريد الدليل الخفي المشتبه حتى يتميز به عن غيره. فالشيخ يعني يؤكد على أن هذا موجود عند بعض الناس فيراعى هذا الجانب. وهذا قال أيضا حتى أيضا في الملبوس والمركوب، يعني بعض الناس مثلا يقول مثلا والله هذا اللباس أو هذا القماش أو هذا الشماغ خامة هي نفس الخامة، هذا الشماغ ب 30 ريال هو مثل خامة إيش شماغ ب 200 ريال، لكن البعض يقول لا ما دام هذا ب 200 ريال أنا أكيد بكون أكثر تميز من إيش من شماغ ب 30 ونحوه. فالشيخ يعني يدرك هذه طبيعة النفوس وما عند النفوس أحيانا من إيش من رغبة في التميز عن الغير. أخيرا أن الشيخ رحمه الله له عناية بعلل الأحكام وأوصافها. فالشيخ يعني قضية ما يسمى بالفقه المقاصدي اعتنى به الشيخ، لكن الفقه المقاصدي ليس بلغته إلا الحاضرة، الفقه الذي يتفلت وينحرف عن الدليل ويتنكب الدليل بدعوى الفقه المقاصدي، لا، تجد هذا الفقه المقاصدي مبني على استقراء ونظر في نصوص الوحي. فمثلا قضية مثلا النظر في المقاصد، مثلا مسألة الحلف بالطلاق، فالشيخ يرى أنه الحلف بالطلاق يمين ما دام أنه يقصد إيش اليمين، يقصد الحظ أو المنع. قضية مثلا أن مقصود الإمامة والولايات، مقصود الإمامة والولايات إصلاح دين الخلق، نعم، فالإمامة ما هي غاية، نعم، وإنما هي وسيلة من أجل إقامة دين الله، هذا ملحظ مهم يضبط السياسة. الأمر الثالث مثلا لما يأتي مثل قضية التشبه بالكفار، فيقر الشيخ من خلال أدلة ومن خلال استقراء كما في الاقتضاء أن مخالفة الكفار في اللباس والزي أن مخالفتهم مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. فهذا يعني مما احتفى به الشيخ رحمه الله. أنتقل للنقطة الثالثة في هذا الموضوع، وهي مسألة دائما يعني يعني يهتم بها طلبة العلم والمحب العلم، وهي قضية التعامل مع كتب ابن تيمية، كيف نتعامل، كيف نقرأ. فنذكر بعض المعالم التي لعلها تكون مفيدة في هذا الصدد. أولا يعني ينبغي أن التوسط في هذا الباب في تراث ابن تيمية، فهناك من يحجم ويتخوف، وكان كلام ابن تيمية هذا طلاسم ولا يعني نوع من الغاز، والبعض أحيانا العكس تجده يعني يقدم ويغوص في كتب يعني من الكتب العميقة كالدر مثلا أو الصفدية. فينبغي التوسط بين هذا الإحجام وبين هذا الإقدام. أولا هناك جملة من رسائل ابن تيمية في غاية السهولة واليسر والوضوح، فيمكن أن يبدأ بها طالب العلم، مثل الواسطية مثلا. شيخ الإسلام الواسطية هذه عبارة واضحة وبينة، كلها قال الله قال رسول الله، لأن الشيخ ألفها لمن؟ ألفها لهذا القاضي الذي طلب أن يؤلف له هذه الرسالة، اللي هو القاضي من واسط. طلب القاضي هذا اللي جاء من واسط طلب ابن تيمية أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته، فالشيخ راعى الحال فكتب هذه الرسالة الواضحة السهلة الميسرة التي تداولها أهل العلم بالشرح والتعليق. عندك مثلا رسالة العبودية مثلا، أي نعم، التحفة العراقية في الجملة، فهذه رسائل في الجملة تجدها واضحة وبينة وسهلة. فيمكن أن نبدأ بالكتب السهلة المختصرة ابتداء، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا نبدأ بالكتب التي هي تعنى بالتقرير والتأصيل، نقدمها على الكتب التي يغلب عليها الرد والنقد. ففي الغالب دائما كتب التأصيل والتقرير أرفق بالقارئ من الكتب التي فيها رد، لأن الشيخ لما يرد مثلا على الفلاسفة ولا يرد على المتكلمين هو يحتاج أن يرد عليهم باللغة التي يفهمون، كما تجد مثلا في الدر أو مثلا في الصفدية أو في مواطن من شرح الأصفهانية. أمر يعني ثالث أنه أيضا نعتني في الابتداء بالكتب التي تعنى بالمسائل الواضحة البينة أو الأغلب التي فيها الوضوح، مثل توحيد العبادة، ما يتعلق مثلا بالمعاد أو اليوم الآخر، هذه نقدم على الكتب التي تشتغل بالمسائل الدقيقة، كمثلا مسألة الصفات الاختيارية أو مسألة دوام الحوادث ونحوها. أيضا يعني مما يعين على فهم كلام شيخ الإسلام أن على قارئ هذه المؤلفات أن يتنبه أن ابن تيمية هو بحر لا تكدره الدراء، فالشيخ يعني يكتب من حفظه وقلمه وذهنه سيال، فتجد أن الشيخ يستطرد أحيانا فيخرج عن أصل المسألة، فربما أن القارئ لأول وهلة مع هذا الاستطراد وهذا الإطناب يعني يحصل عنده شيء من الحيرة. فعليك أن تستصحب أن الشيخ صاحب استطراد، لكن سرعان ما يرجع إلى أصل المسألة عندما يقول والمقصود كذا وكذا، فعليك أن تستصحب أصل المسألة وتستصحب ما موضوع الكتاب أو ما المسألة التي أراد الشيخ تحريرها، حتى لا يؤثر هذا الاستطراد وهذا الإطناب على أصل المسألة. أيضا الشيخ رحمه الله يعني أحيانا عنده شيء من التجوز في العبارات والتسامح في بعض الإطلاقات، فهذا أيضا ينبغي أن تراعى. الشيخ حين في بعض كلامه اشتباه يكون محل اشتباه، فكما هي القاعدة ما قد يكون مشتبها يرد إلى ما كان محكما، ما يكون من كلامه فيه غرابة يرد إلى ما كان من كلامه ظاهرا غالبا، فالأغرب يرد إلى الأغلب والمغمور يرد إلى المشهور. هذه مما يعين على ذلك. أيضا التدرج، يعني كل واحد يتدرج في, 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 في المسائل، وهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ مثلا لما جاء الكلام في القدر إن الكلام فيها بالتدرج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود. فكذا أيضا لما يعني الإنسان يتدرج في هذه الكتب يأخذها كتابا كتابا أو مسألة مسألة، هذا مما يعين على رسوخ المسألة. أيضا لا مانع من الاستفادة من المختصرات، مختصرات البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، أو مثلا مختصر الاقتضاء، أو كتاب السعدي رحمه الله طريق الأصول، اختصر أو يعني لخص كتب ابن تيمية في الجملة، جعل على آية قواعد، مثلا فتح رب البرية، تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذه المختصرات تعين. أيضا مما يعين على فهم كلام شيخ الإسلام أنه أحيانا المسألة أمامك قد تكون قد لا تستوعبها تفصيلا، فأحيانا تحتاج لك إيش، أنك تكتفي بالجواب المجمل. فربما أنك مثلا مسألة مثلا اللي يقع فيها لبس، قضية مثلا دوام الحوادث وأن جنس الحوادث لا أول لها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا أنا أوقن أن الله تعالى فعال لما يريد. أما هذه المسألة كوني ما استوعبتها فهذا لا يعكر على هذا الأصل الأصيل، وهو أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. عندنا نقطة بعد هذا، وهي قضية النقطة الرابعة. احنا بدأنا بمقدمة ثم مزايا ثم النقطة الثالثة في قضية بعض الأمور التي تعين على فهم كلام شيخ الإسلام والتعامل مع كتبه. النقطة الرابعة أشير عليها يعني بسرعة، وهي أن مؤلفات الشيخ رحمه الله ينبغي أن يحتفى بها في هذا الوقت، من جهة أنها تعالج نوازل. عندنا في هذا الزمن يا أخوان نوازل، وعندنا حوادث، وعندنا يعني أنواع من الإشكالات، فهذا التراث النفيس ينبغي أن نستفيد منه. ومن ذلك مثلا يعني الآن نحن في زمن يعني كما يقال يعني زمن ثورة المصطلحات، فلما تأتي الآن الإعلام وتأتي مثل الفضائيات وإلى آخره، وهذا مع هذا الانفتاح الذي عم وطم، فحصل أنواع من المصطلحات التي صارت تزاحم المصطلحات الشرعية الدينية. فهنا الشيخ رحمه الله مر بشيء من هذا، مصطلحات المتكلمين، مصطلحات الصوفية، فأعطى الشيخ رحمه الله من خلاله أعطانا منهجية وقواعد ينبغي أن نتعامل من خلالها. فمن كلام الشيخ رحمه الله يعني نوجز، الشيخ يؤكد دائما على الاحتفاء بالمصطلحات الشرعية الدينية، المصطلحات الشرعية الدينية، ففيها الغناء وفيها الكفاية وفيها من الحرمة وفيها من أنها جامعة ما لا تجده عند غيرها. لكن لما تأتي المصطلحات الحادثة تجد فيها من الاختلاف والتنازع ما لا يوصف. انظر مثلا الآن الشارع الحكيم قال لك الغلو، الآن هم يقولون إرهاب وإلى آخر، ومع ذلك هم إيش متنازعون إيش في تعريف الإرهاب إلى هذه الساعة. هذا مثال. قضية مثلا الألفاظ الحادثة التي تخرج كل يوم، يطلع لنا مصطلح، مصطلح التعايش ونحو ذلك، هذه ألفاظ ما جاء بها الشارع، فهذه التي يسميها الشيخ وغيره يسمونها ألفاظ مجملة تحتاج إلى تفصيل. فأحيانا البعض للأسف بعض طلبة العلم وبعض حتى الدعاة أمام هذا يعني أمام هذا الثورة من هذه المصطلحات، وأن هي المصطلحات الطاغية والسائدة في الأجواء الإعلامية وفي الأجواء أحيانا الرسمية، تجد البعض حين ينساق مع هذه المصطلحات بما فيها من يعني الإجمال وفيها من الاشتباه. الواجب لا، أن هذا اللفظ المجمل الذي لم يرد فيه الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات ينبغي إيش أن نفصل فيه. أما كون نقبل التعايش به وتجد أحيانا يضمن التعايش حب الكفار والتودد لهم، فهذا لا شك أنه هذا مزلق. وأحيانا وهذا ملحظ مهم أشاره الشيخ رحمه الله، أحيانا البعض يجد أنه يعني إما أنه ينساق بالمصطلحات وتجد يتحدث عن بعض طلبة العلم، تجد يستخدم التعايش والسلام والحوار والإنسانية، تقول هذا ناشط حقوق، إذا ما هو داعي، هذا ما صار شيخا. أي نعم. والسبب في هذا أحيانا النفس البشرية، لأنه لو بقي على مصطلحات الشريعة الدينية قال والله أنت عندك فارق التوقيت، فيضطر أنه إيش أمام المسايرة ومواكبة الركب إيش أنه يجامل. هذا الآفة النفسية أنك ما تفهم وأنك ما تعرف، الشيخ يعني أشار إليها في بعض كلامه. يقول الشيخ مثلا عن المتكلمين، يقول في الدر، يقول عمدوا إلى ألفاظ مشتبهة محتملة وصار يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا، بنوا بعضه على بعض وعظموا قولهم وهولوا في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له أنت لا تفهم هذا، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص علم أو عقل إلى آخره. يعني المقصود من هذا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية الواضحة البينة التي لها حرمة، وأما هذه العبارات الحادثة المشتبهة المجملة فلا بد فيها من التفصيل وأن ترد إلى هذه النصوص الشرعية. يعني كان بد أن نذكر أكثر مثال، لكن لعلنا نكتفي بهذا المثال وأنتقل إلى مسألة أختم بها هذه اللقاء، وهي ما قد ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله من مسائل ورسائل. طيب نختم بهذه المسألة فيما يتعلق بتراث ابن تيمية، وهي ما يتعلق بالرسائل والمسائل المنسوبة لابن تيمية رحمه الله. أولا ينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أنه رحمه الله قد كذب عليه كثيرا في حياته وبعد وفاته عليه رحمة الله، وممن أشار إلى شيء من تلك الأكاذيب ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذه وابن كثير في التاريخ في البداية، ومحمد صفي الدين البخاري عليه رحمة الله ولم توفى سنة 200 في كتابه القول الجلي، ذكروا شيئا من تلك الأكاذيب التي نسبت لابن تيمية رحمه الله. ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته موقف ابن تيمية الشاعر، والشيخ عبد الله الغصن في كتابه دعاوى المناوئين لابن تيمية. من ذلك مثلا يعني كان في فتوى كذبت على ابن تيمية رحمه الله بأنه يجيز النظر للمعشوق إذا خاف العاشق على نفسه التلف، فهذه فتوى مكذوبة، وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله كذب هذه الفتوى، وأن تقريرات ابن تيمية ترد هذا الإفك، وذكر ذلك في روض المحبين. طبعا نحن نذكر هذا لأن للأسف أن هذه الفتوى طبعت ثم بعدها يعني الحمد لله أنها رفعت من كتاب جامع المسائل. هناك في مسائل الشيخ رحمه الله هو رجع عنها، يعني كان الشيخ مثلا في مجموع الفتاوى ذكر مسألة الصفات الاختيارية ومسألة الزيارة، وقال كنا على مذهب الآباء ثم التزمنا بالدليل، فالشيخ التزم بأن إثبات الصفات الاختيارية الفعلية المجيء والإتيان والاستواء ونحو ذلك، وقضية الزيارة الكلام في قصد بالزيارة قضية إيش؟ أنه في مكة لا يشرع إلا زيارة المسجد الحرام، فكان يرى الشيخ رحمه الله قبل أن يحج يرى استحباب ومشروعية زيارة مساجد مكة، لكنه استبان له الدليل إنما يشرع زيارة المسجد الحرام. وهذا يبين لك ما عليه رحمه الله من تعظيم الدليل ومراغمة النفس ومجاهدتها، وهكذا الاتباع ولزوم السنة يوجب صلاح النفس وترويضها، والابتداع العكس، الابتداع يورث الكبر والهوى، وهذا ذكره رحمه الله في الاقتضاء. هناك جملة من مسائل الفقهية رجع عنها الشيخ رحمه الله. بعض الباحثين الشيخ ناصر الفهد يشكك في رسالة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وأورد يعني أوجه مهمة في ذلك. الشيخ دغش العجمي شكك في الكتاب المطبوع اللي هو تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل، وذكر يعني أوجه مهمة في التشكيك في هذا الكتاب المطبوع. نضيف لما ذكره المشايخ السابقين رسالة طبعت قديما ثم أعيد طبعها، وهي قضية قتال الكفار لأجل المقاتلة. هذه رسالة نسبت إلى ابن تيمية وطبعت قديما ثم طبعت في السنوات الأخيرة، والعلامة السعدي رحمه الله يعني أيضا ممن ظن أنها لابن تيمية. فهذه الرسالة وهي قضية قتال الكفار لأجل المقاتلة وليس لأجل الكفر، هذه أنكرها جمع من المحققين، الشيخ بن قاسم الجامع الفتاوى، الشيخ بن مانع عليه رحمة الله، الشيخ محمد بن إبراهيم أشار إلى التشكيك في هذه الرسالة، الشيخ سليمان بن حمدان من علماء نجد أيضا ألف كتاب مستقل في إبطال هذه الرسالة، الذين سردوا مؤلفات ابن تيمية من أمثال ابن عبد الهادي بن رشيق لم يذكروا هذه الرسالة. أيضا في هذه الرسالة مسائل يعني منقوضة بكلامه في كتبه المعتبرة المحكمة كالصارم المسلول والجواب الصحيح، في آراء تخالف آراء ابن تيمية، مثل قضية أن المجوس أعظم شركة من العرب، هذا موجود في هذه الرسالة، هذا خالف ما يقرر الشيخ دائما أن أن مشرك العرب أعظم شركة من المجوس. المقصود أنها يعني جوانب التشكيك فيها كثيرة متعددة. هناك منظومة في العقائد يعني يتداولها الطلاب والناشئة، ألا وهي: يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل. يعني البعض يعني يجزم أنها للشيخ الإسلام، لكن يبدو أنها لا يتصح لابن تيمية. فتجد الذين اعتنوا بكتب ابن تيمية ما ذكروها، ابن قاسم أعرض عنها، والذين أيضا ذكروا مؤلفاتها من قبل ما ذكروا هذه المنظومة. ذكر التائية مثلا في القدر، لكن ما ذكروا هذه القصيدة. هناك اضطراب في عدد أبياتها. قبل هذا كله وأهم، أن في هذه الرسالة ما يخالف تقريرات شيخ الإسلام، ففيها مثلا قضية وصف القرآن بأنه قديم بهذا الإطلاق. شيخ الإسلام لا يقول بهذا، شيخ الإسلام لا يعني ينكر من قال إن القرآن قديم بهذا الإطلاق، ويقول أول من قال إن القرآن قديم هو ابن كلاب، إنما نقول قديم النوع حاد الأحاد. قضية أن في هذه القصيدة نفي التأويل مطلقا، والشيخ لا ينفي التأويل مطلقا، بل يفصل كما هو واضح وبين في سائر في مؤلفاته المتعددة. بعض البعض يقول لك إيش عدلوها مثلا من قضية القديم الكريم، لكن أيضا هذا لا يفيد. فقضية أن القرآن هو القرآن الكريم هذا تحصيل حاصل، ولم ينازع في ذلك أحد من أهل القبلة. عندنا تتمة الإيمان الأوسط، بعض المحققين في جامعة أم القرى حققوا الكتاب وأضافوا إليه تتمة، لكن هذه التتمة للإيمان الأوسط لا تثبت. فالصفحات الأولى من هذه التتمة تغاير نفس ابن تيمية، ولا تتفق مع أسلوبه ومنهجه، وليس فيها تحقيق ولا يعني تحرير ولا صلة لها بالموضوع. يعني موضوع الكتاب هو فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، الإيمان والكفر والإحسان إلى آخره. فالصفحات الأولى من التتمة هذه ما فيها شيء من بهذا الموضوع. وأيضا هذه التتمة الصفحات الأولى منها لا ترد في مؤلفاته، ولا شيخ الإسلام كلامه يتكرر في مؤلفات الأخرى. أيضا جاء فيها قال شيخنا، هذا أيضا مما يشكك فيها. جاء واحتج بآية واتقوا الله ويعلمكم الله، على أن التقوى سبب في العلم في هذه الرسالة، وهذا ينقض ما في كلام ابن تيمية أن هذا رد هذا الكلام هذا المشهور. فالمقصود أن من خلال تتبع أن ما في هذه التتمة التي أثبتها الدكتور علي الزهراني على مع تقدير جهده، أن هذه التتمة لا تثبت لابن تيمية رحمه الله. وأما ما جاء في قضية أن جزء منها من الرسالة الحسبة هو مجرد نقل، ويبدو أن هذا أحد النساخ أو أحد التلاميذ. أما أن يظن أن هذه يحصل بها تتمة الكتاب فلا. أنا أختم لأن الوقت يطول، لكن أنا أشير إلى مسألة أو مسألتين في المسائل. شاع عند بعض طلبة العلم أن الشيخ رحمه الله يقول أن طلب الدعاء من الأموات بدعة وليس شركا، هذا يعني صار مشتهرا. وهنا نحن في هذه العجالة نؤكد على قضية إيش، أن ابن تيمية رحمه الله له كلام في الاقتضاء، ولو كلام في قاعدة عظيمة أو في غيرهما يقرر فيه أن طلب الدعاء من الأموات شرك. نعم الذين قالوا بالقول السابق لهم حجة، لكن الذي يهمنا في هذه العجالة لا نستعجل ونحكم على أن ابن تيمية يقول بهذا وعندنا نقول أخرى تخالف ذلك. أما قضية كيف نجمع بين هذه الأقوال التي يبدو أن فيها شيء من الاختلاف أو التناقض، هذا ليس هذا موطنه، لكن كما مر بنا ما قد يكون مشتبها يرد إلى ما كان محكما. إذا بقي الاشتباه ينبغي أن نحتفظ بهذه الأقوال جميعا، أما أننا نقتصر على بعض أقواله ونترك وقال هذا ليس مسلك علميا ولا مسلك عدل. أخيرا أيضا كذلك مسألة قضية أن ابن تيمية ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا اشتهر عند بعض طلبة العلم، والشيخ لا ينكر ذلك. والذي يقرأ كلام ابن تيمية يجد في مواطن كثيرة يعني يشير كلمة الأصول إلى الفروع، أصول الدين فروعه. يعني بعض الباحثين المعاصرين كتب بحث في هذا قرابة 70 نقل كلها إيش في هذا الباب. لكن الشيخ رحمه الله لا ينكر التقسيم، وإنما ينكر ما عنا به المتكلمون لما قالوا أن من أنكر الأصول يكفر ومن أنكر الفروع لا يكفر. فبين الشيخ فساد ذلك، وأن من الأصول وأن من العقائد ما لو أنكره العبد لم يكفر. قضية أن مسلم هل رأى ربه، هذه مسألة في العقيدة وهي مسألة يسع فيها الاجتهاد، هل أسرى بروحه لبجسده يسع فيها الخلاف. وهناك مسائل عملية أو يقال عنها فروعية، وهي يعني يكفر منكرها كما لو أنكر وجوب الصلاة أو قال بحل الربا والزنا. المقصود من هذا العجالة أننا لا نتعجل في الحكم، خاصة عندنا تراث ابن تيمية رحمه الله، يعني هو موسوعات، ما هو كتاب واحد، موسوعات ومجاميع، فعلى الشخص ألا يتعجل في أن يعني يثبت هذا الرأي لابن تيمية بإطلاق دون النظر إلى المواطن الأخرى. أثابكم الله تعالى على حسن إنصات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نبدأ بالأسئلة، قد كثرت الأسئلة وتستبعد الأسئلة بعيدة عن الموضوع أو بعيدة كذلك عن جوانب العقيدة وما يطرح في الواقع كالأسئلة الفقهية ونحوها. وهنا من الأسئلة التي تتعلق بموضوع المحاضرة، ما هي الأسباب التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتميز هذا التميز على مر القرون؟ ومن أين اكتسب شيخ الإسلام رحمه الله علم المنطق؟ وبعضهم مشكك فيه، هل كل ما كتب ما نقل أن شيخ الإسلام ألفه استطاع أن يؤلفه مع أن عمره قصير مع كثرة كذلك المؤلفات المذكورة؟
يعني هو التمييز لا شك أن هذا التمييز أثبته العلماء، يعني هم قالوا عنه رحمه الله أنه يعني لم يعني يعرف مثله خلال القرون الأربعة الماضية، فلا شك أن ابن تيمية آية يعني فعلا بعلمه وحججه وبراهينه، والعلماء انبهروا منه، العلماء الكبار آنذاك انبهروا منه، فكيف بحال نحن الضعاف؟ الأسباب لا شك يعني هناك أسباب يعني شرعية ظاهرة، توفيق الله تعالى لهذا الإمام، فالله تعالى وفقه وسدده، وهذا يعني لا شك أنه يعني من أعظم الأسباب، وأيضا الله تعالى حباه من القدرات والطاقات، يعني بحيث أنه يعني سريع الحفظ سريع الكتابة، كما قلنا في 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 جلسة بين الظهر والعصر يعني يكتب كتابا يعني كالحموية مثلا، أو جلسة أو في ليلة واحد يكتب السياسة الشرعية، فهما يعني هو يبقى الأمر الأول اللي هو أكد وهو توفيق الله تعالى وتسديده. نعم، هذا والشيخ يعني قد فعل الأسباب في ذلك من اللجأ والانطراح والافتقار، وكان الشيخ يقول في مواطن يقول يعني هناك من تجده من هو أذكى الناس أعظم الناس ذكاء ودهاء وحدة، وتجده في غاية الضلال، وتجد شخص قد يكون من أبلد الناس وتجده من إيش من أتقى الناس ومن أصلحهم. ثم قال فلا حول ولا قوة إلا بالله، فجانب اللجأ والافتقار وهذا ظاهر في هذا الباب. قضية من أين اكتسب الشيخ؟ الشيخ اطلع على المنطق وألف كتابه، له كتابان في هذا، وأشهرهم الرد على المنطقيين، فالشيخ قرأه واطلع عليه ونقده في هذا، والمنطق كان علم يعني متداول آنذاك ومشتهر، والبعض يعني يوجبه أو يعني يرى شرعيته.
هذا يسأل هل يوجد في هذا الزمن مخطوطات
لابن تيمية
رحمه الله لم تعرف من قبل أو لم تخرج إلى الآن؟
والله على كل حنا كلنا يعني التراث لا يزال يخرج، يعني بعض كتب ابن تيمية ما خرجت إلا في السنوات الأربع الأخيرة، فهذا التراث لا يزال وللحمد قائم، لكن أنا ما أذكر شيء الآن يعني لا يزال باقيا.
هذا يسأل، هل صحيح أن
ابن
تيمية يقول بقدم العالم؟ ويسأل كذلك
قرر
شيخ حسام
من
الحوادث لا أول لها، فكيف الجمع بين هذا والقول
بعدم
قدم العالم؟
يعني حنا معليش أخوان، يعني واحد يقول لابن تيمية بقدم العالم، يعني هذه نعطيكم إياها على المكشوف، هذه مثل ما يقال هذه كذبة صلعاء، يعني قدم العالم هذا ردة، وما يقول به إلى الفلاسفة الزنادقة الملاحدة من أمثال أرسطو وغيرهم ممن لا يثبتون صانعا. فالذي يقول بأن ابن تيمية يقول بقدم العالم يعني هي مثل ما نجد أن هناك أكاذيب كذبت على ابن تيمية كما يقال، يعني هي كذبة صلعة مكشوفة، يعني ومن هذه الشيخ ما قال بقدم العالم، ولا يقول أحد من أهل الإسلام، أهل الإسلام ما يقولون ذلك، فضل عن إيش؟ عن أهل السنة، فضل عن هذا الإمام الذي نصر مذهب السلف. الشيخ قرر وبين قضية إيش؟ أن جنس الحوادث لا أول لها، أو ما يسمى بالسلسل الحوادث دوام الحوادث، فهو يقرر أن دوام الحوادث يقرر دوام الحوادث باعتبار الجنس. نعم، فالشيخ يبين الفرق بين الجنس وبين الأفراد. الفلاسفة لا يفرقون بين الجنس والأفراد، فيجعل العالم كله قديم وملازم للرب سبحانه وتعالى، فالفرق ظاهر بين مذهب السلف الذي نصره ابن تيمية وبين مذهب الفلاسفة من عدة جهات، من أبرزها هذين الأمرين: أن الفلاسفة الزنادقة يجعلون هذا العالم ملازم لله تعالى، ملازم له آزلا وأبدا، أن العالم لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى لزوم العلة المعلول. سلفنا لا، يقرون أن هذا العالم وجد وكان من قبل ليس موجودا، وأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وسلفنا يفرقون بين الجنس والأفراد. يمكن حتى تكون مسألة واضحة في هذه العجالة، يعني نعيم الجنة كما لا يخفى عليكم لا يفنى ولا يبيت، قال تعالى أكلها دائم وظلها، فنعيم الجنة باعتبار جنسه لا يفنى، لكن أفراد هذا النعيم إذا أكل المؤمن هذا الطير أكله في الجنة، هذا أحد أفراد هذا النعيم إذا أكله يفنى. فلاحظ أن في فرق بين الجنس وبين إيش الأفراد. والأمر الثاني الفرق بينهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يثبتون الصفات فعلية ولا اختيارية، وأهل السنة يثبتون الله تعالى هو الفعل لما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.
هذا يسأل: ما الموقف من الهجمة الفكرية على منهج السلف وابن تيمية خصوصا وأئمة الدعوة السلفية المعاصرة؟
والله هو الموقف لابد من المدافعة، لابد من المنازعة، يعني كون دين الله تعالى يعني يواجه ويحارب، ويحارب المذهب السلفي السني ويتطاول عليه في هذه السنيات الأخيرة ونسكت، هذا من الخور. يعني والعجيب أنك تجد أهل البدع وأهل الضلال وأصحاب المسالك الفكرية الزائغة من الليبراليين وأشباههم، تجد أنهم يذبون عن باطلهم بكل صلف وبكل يعني جرأة، وأهل الحق تجدهم أحيانا يتوارون ويعتريهم الضعف. فالواجب علينا المدافعة ونعتز بمذهبنا، هذا المذهب السلفي السني الذي هو قائم على الاتساق والاضطراد وتقبله العقول والفطر، والحمد لله. مع هذه الهجمة الشرسة ومع هذا المكر الكبار والكيد المتواصل، فمذهب السلف يعني في غاية الظهور، وهذا الظهور ليس والله يعني لأجل جهود علماء ودعاة السلف، لا، لأن هذا ابتداء لأن هذا المذهب هو الذي تقبله العقول والفطر. المذهب السلفي السني هو الذي تقبله العقول والفطر، أما لما تنظر مذهب يعني الرافضة ولا مذهب الصوفية الغلاة كلها حمقات وشطحات وطوام، يعني لا يقبلها عقل ولا تقبلها فطرة، والله المستعان.
من كثرة الأسئلة في موضوع ما حصل من سلف المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتعددت منها مجملها، هذا يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون نصرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والصحابة الكرام من هؤلاء الذين يسبونهم ويلعنونهم، فماذا علينا نحن وماذا نفعل تجاه هؤلاء؟
يعني هو باختصار شديد، يعني هو الطعن في أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها. أولا هذا ليس جديدا على الرافضة، وينبغي أن نعرف أن هذا هو مذهب الرافضة، ليست القضية كما يظن البعض ويحاول بعض المنهزمين وبعض المغفلين أن القضية يربطها بقضية هذا الخبيث اللي يسمونه ياسر حبيب ويحيد سائر الروافض، هذا دينهم وهذا موجود في كتبهم، يعني ما هو شيء يعني يخفى. لكن بعض أهل السنة عندهم بلاهة للأسف، والبعض أحيانا يتقصد هذه البلاهة، فهذا موجود في كتبهم: الطعن في عائشة، الطعن في حفصة، الطعن في يعني الشيخ، الطعن في شيخين بكر وعمر. فقضية أن هذا أول ليس هذا مذهب ياسر الخبيث هذا وحده، بل هذا مذهب الرافضة، وليس هذا الموقف من عائشة رضي الله عنها وحدها، بل هذا هو الموقف من إيش؟ من جمهور الصحابة. هذه حقائق موجودة في كتبهم، نعم، ولا يتخدعن بعض العبارات اللي يقولها هؤلاء وأولئك، أحيانا بعض العبارات التي تقولها بعض الرافضة الذين يتظاهرون بالاعتدال كما يزعمون. يعني القوم لا تنسى أنهم أصحاب تقية، فيجب أن نستصحب هذا المعنى، أن هذا هو دين القوم، والذي يقرأ كلام السلف في هذا وأن الرافضة هذا دينهم، ألا وهو الطعن في الصحابة. والأمر الآخر أن الطعن في الصحابة ما هي قضية نجي لبعض واحد يدافع عنه فقط عائشة رضي الله عنها في جوانب يعني من سيرتها، فهي الصديقة بنت الصديق، هي أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فهي الطعن في هؤلاء هو طعن في دين الله. نعم، لما يطعن في عائشة هو زندقة، هو طعن في الإسلام، هي يعني ألوف الأحاديث روتها أم المؤمنين رضي الله عنها، فعندما يطعن فيها هو طعن في هذه الأحاديث والمرويات، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني عائشة هي أفضل زوجاته أو من أفضل زوجاته رضي الله عنها. فالحقيقة والواقع أن هذا هو طعن في هذا الدين، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الإسلام، طعن في هذا القرآن الذي أثبت براءتها وأثبت يعني عدالتها رضي الله عنها في 10 آيات. فهذه حقيقة يجب أن تفهم. ويجب أن تفهم لما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله في قضية أن ابن تيمية اعتنى برد الأصل الإمامة وفساده، لأن دين الرافضة مبني على الإمامة. فأيضا حتى الآن لو جاءك مثلا بعض الرافضة وتظاهروا بمثلا يعني احترام الصحابة كما يعبر بعضهم، لكن القضية الآن هم لماذا يطعنوا في الصحابة؟ هم يرون أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعتبرون خونة لما بايعوا الصديق ثم عمر ثم عثمان. فالدين القوم كله مبني على إيش؟ قال على قضية الإمامة. ولهذا مثلا قضية خلافة أبي بكر، خلافة عمر عثمان، خلافة بني أمية بن عباس، كل الحكومات التي ظهرت من قبل بعد هؤلاء لا يعتد بهم. الإمامة هي من علي إلى الحسن محمد الحسن الذي ينتظرون إلى هذه الساعة. فيجب أن نتنبه إلى أن دين القوم مبني على هذا الأصل الفاسد. وكل دينهم لما تأتي آيات القرآن يفسرونها بما يتفق مع أصل الإمامة عندهم.
إن أسلم موضوع الولاء والبراء منها، هل يجوز محبة الكفار محبة طبيعية دون الولاء، ولا يجوز مصاحبة الكفار في العمل أو في غيرها بغير نية الدعوة ولم يكن هناك تنازلات دينية، وهل يجوز تشجيع اللاعبين الكفار وهل هذا يكفي في الولاء والبراء؟
يعني هو باختصار شديد الكفار حقهم العداوة، وهذا دين الله تعالى، وهذا الذي قرره القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية اللي هي المحبة والنصرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين فقط. فهذا الأصل أن الكافر حقه العداوة والبغضاء، حقه العداوة والبغضاء حتى يؤمن. أما قضية يعني الشغب بقضية المحبة الطبيعية ولا محبة الزوجة الكتابية، فينبغي أن نلتزم بالنصوص المحكمة الواضحة البينة الجلية. فالكافر حقه العداوة حتى يؤمن، هذا بإيجاز جديد.
نختم بسؤال عن الكتب المناسب يبدأ بها طالب العلم في التأصيل في العقيدة.
يعني هو التأصيل العقيدة ينبغي كما لا يخفى عليكم أن يسلك الشخص مسلكا علميا مبني على التدرج، فيبدأ المختصرات ثم الكتب المتوسطة ثم الكتب المطولة، ومن المختصرات يعني الأصول الثلاثة أو كتاب الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز الدروس المهمة لعامة الأمة مثلا، أو سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم تأتي الكتب المتوسطة كتاب التوحيد مثلا، الواسطية، الحموية، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي هي مثل شرح الطحاوية لابن أبي العز التدمرية، ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك من كتب المطولات كاللالكائي وغيرها من كتب العقيدة المسندة.